أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. صدق الله العلي العظيم. تكلمنا في المرحلة الأولى عن سورة العلق المباركة، تكلمنا عن الاسم والأسماء التي ذكرت لهذه السورة، وانتهينا إلى أن التسمية ليست توقيفية، فبالإمكان اختيار أسماء لهذه السور حسب موضوعاتها أو حسب خصوصياتها، كما اختاروا الأسماء من داخل السورة، كما قلنا سورة اقرأ لأنها بدأت بالأمر بالقراءة، وعادة كانت تذكر الأسماء بهذا الشكل، يعني يقال السورة التي تذكر فيها البقرة أو ذكرت فيها البقرة، هذا وصف، ولكن هذا الوصف بالتدريج أصبح علامة مميزة، وهذا الاسم، هذا الوصف الطويل اختصر فقيل سورة البقرة، وإلا أن موضوعات سورة البقرة موضوعات كثيرة وأهداف كثيرة، ولا تدور السورة حول البقرة، يعني فقط علامة مميزة كانت هذه الكلمة لهذه السورة، وإلا كلمة البقر ذكرت في سور أخرى، لكن هنا قصة خاصة مميزة مذكورة في هذه السورة فقط، فأصبحت خصوصية من خصوصيات هذه السورة. وهكذا اختيار كلمة من داخل السورة، سورة العلق، لوجود كلمة، فإذا قالوا هذه سورة القلم لا نستطيع أن نناقش أو أن نقول بأن هذه التسمية خاطئة. نعم، قلنا أنه في بعض الأحيان تكون أسماء متشابهة، فالألف لام ميم، ألف لام ميم تنزيل، يقولون ألف لام، كم سورة فيها ألف لام ميم، فذكر اسم مشترك يؤدي إلى الإبهام. إذن التسمية التي استقرت عليها هذه السور القرآنية المعروفة جاءت من خلال الاستعمال والممارسة والشهرة، يعني الشهرة صارت نتيجة كثرة الاستعمال وسهولة الانتقال من الاسم أو الوصف إلى المعنون وهي السورة المعينة. فإذا قلنا بأن هذه سورة العلم مثلا، يعني وصفناها بأنها تتضمن مادة مهمة وأساسية حول العلم، هذا ممكن، ولهذا نجد أن يعني الباب مفتوح أمام إعطاء تسميات أو أوصاف لبعض السور، فإذا كانت هناك دراسة مميزة تكشف النقاب عن هذه السورة وتجعل هذه السورة بمنزلة السورة الأولى ذات علامة مميزة، وهي أنها تتضمن منهجا في التعليم وتعطي رؤية في التعليم، فيمكن أن نقول أن هذه سورة هي سورة تقرر موقف القرآن من العلم، فسورة العلم لو سميناها سورة العلم لأنها تضمنت القراءة والتعلم والآثار المترتبة على التعلم والنتائج المتوقعة من التعلم وأسباب التعلم، أدوات التعلم، وهكذا الآفات التعلم وكل شيء ومستلزمات التعلم التي تنتهي إلى ضرورة التواضع لله، الخضوع لله، السجود لله، والإطاعة والانقياد لله سبحانه وتعالى. طبعا هذه السورة بهذا الوصف الذي وصفناه الآن وسوف نصفه فيما بعد بتفصيل إن شاء الله، هذا الوصف يكشف لنا عن منهج القرآن في التثقيف والتعليم. هذا نتكلم فيه إن شاء الله في المستقبل في المقطع الثالث أو المرحلة الثالثة من تفسير السورة على أساس المراحل الثلاث التي قررناها لكل سورة. نحن الآن في المرحلة الأولى، موضوع التسمية كان ينقلنا هذا الموضوع إلى موضوع آخر مهم أيضا يرتبط بالمرحلة الأولى، وهي المعلومات العامة حول السورة. من المعلومات ما هي مقاصد وأهداف هذه السورة؟ هل هناك لسورة العلق أو سورة اقرأ المباركة أهداف ومقاصد؟ وهل هناك موضوعات مهمة وأساسية طرحت في هذه السورة؟ هذان موضوعان يعني أمران ذكرا في التفاسير المعاصرة والمتأخرة كالعلامة الطباطبائي رحمة الله عليه، أو تفسير في ظلال القرآن، أو تفسير الأمثل، أو غيرها من التفاسير المعاصرة، اهتمت ببيان أمرين: مقاصد السور وموضوعات السور. هذا الاهتمام جيد، يعني التوجه إلى ضرورة فهم الهدف أو الأهداف التي تريدها السورة بشكل خاص، هذا يتناسب هذا الاهتمام مع هدف قرآني عام، وهو أن القرآن جاء هدى للناس، جاء للهداية، جاء للتربية والتزكية. ما الذي تحققه هذه السورة من التربية والتزكية في وجود الإنسان؟ أو ما هو العلم الذي تعطي هذه السورة للإنسان؟ كما قال تعالى: قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الهدى والعلم هنا متلازمان، الهدى هو العلم عند الله، والعلم الإلهي هو الهدى. وهذه طبعا نقلة مهمة وموضوع مهم ينقلنا إلى كيفية الرؤية إلى العلوم الإنسانية، يعني نقد قرآني للعلوم الإنسانية يمكن أن ينطلق من هذه الآية المباركة. وأشرت أنا إلى موضوع مهم سابقا لنقد العلوم الإنسانية من خلال أن القرآن الكريم يربط بين هوية الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى. العلم إذا كان بهذا الشكل، يعني العلم ينقل الإنسان إلى اكتشاف الهوية، اكتشاف أنه من هو الإنسان ولماذا جاء وما الذي يراد به، لتكون العلوم وسيلة لتكامل الإنسان. هذا هو العلم المطلوب، هذا هو العلم الذي يصبح نورا للإنسان. العلم نور يقذفه الله في قلب من يريد أن يهديه. هناك ارتباط بين العلم وبين الهداية. هذه الآية الكريمة اللي الآن تلوتها من سورة البقرة: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، ربطت بين العلم والهدى. العلم ينبغي أن يكون هاديا، وإلا علم لا ينفعك ضلال، وأعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن صلاة لا ترفع. علم لا يثمر هذا علم، وبال كل علم وبال على صاحبه إلا ما عمل به. علم نور، علم له قيمة، يصبح وبالا، يصبح وزرا وحملا ثقيلا على الإنسان، لأن تحته يشعر بأن هذا الإنسان يتحطم تحت العلم ولا ينمو ولا يتكامل. من يقرأ يدرس كثيرا يجمع المعلومات في هذا الذهن ولا يستطيع أن يستفيد منها، لا يستطيع أن يحللها، لا يستطيع أن يستثمرها، هذا الإنسان لا يستفيد من هذا العلم. كما قال القرآن الكريم: كمثل الحمار يحمل أسفارا، هذا تشبيه دقيق من القرآن الكريم. فالعلم العلوم الإنسانية التي لا تصل بالإنسان إلى الهدف، وإنما تجعله في وسط الطريق كالسيارة التي تحمل الإنسان وتقله، وإذا بها تتركه في وسط الطريق في الصحراء القاحلة. ما قيمة هذه السفرة؟ ما قيمة هذه السيارة التي تركت الإنسان في وسط الطريق ليضيع؟ فالعلوم الإنسانية الموجودة اليوم حتى لو كانت مفيدة ماديا وتكنولوجيا وتطور الإنسان في باب الجانب التكنولوجي، ما دام أنها لا توصل الإنسان إلى الهدف، تجعله في وسط الطريق، هذه علوم مضرة أكثر من أن تكون نافعة، لأن هذا الإنسان سوف يتطور في الإفساد، يتطور في كيفية استغلال الطبيعة، استغلال المواهب الإلهية في غير طريقها. من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، ومن عمل بعلم في طريق خطأ، في طريق خاطئ، عمل بعلم في طريق خاطئ لكانت مغبته وكانت عاقبته ونتيجته أسوأ. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يتخيل أنه يحسن وهو يسيء، كما وصف الله المنافقين قالوا إنما نحن مصلحون، ثم يقول ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هذه نقطة مهمة جدا، أن القرآن ربط بين الهدى وبين العلم، يعني العلم الهادي، العلم الذي نور ونور هو العلم الهادي، أما العلم غير الهادي إلى الله، غير هادي إلى الحقيقة، غير هادي إلى النتيجة الكمالية المطلوبة، يكون حكمه حكم لا ينفع، علم لا ينفعك ضلال، وإنما تزيد به الحج على الإنسان، ويكون الإنسان مسؤولا يوم القيامة عن علم كثير حصل عليه ولم يستفد منه، وإنما استفاد منه في طريق منحرف، في طريق خاطئ. طيب، نعود إلى أصل البحث. هذه كانت جملة معترضة استفدنا منها لنطل من خلالها على مشكلة العلوم الإنسانية اليوم. فإذن إذا كان القرآن هو هدى ويريد هداية الإنسان، فما هو دور هذه السورة، سورة العلق، ما هو دورها في الهداية؟ وهذا أمر مهم جدا أن نكتشف دور سورة العلق في هداية الإنسان. أي جرعة وأي جانب من جوانب الهداية وأي مقدار من الهداية تعطيه للإنسان؟ ولهذا يكون هذا البحث، البحث عن مقاصد السور، بحثا مهما من جهة، ودقيقا أيضا، لأنه يحتاج إلى استكشاف واستنباط. يعني ليست المقاصد دائما مصرحة ومصرح بها في السور، يعني بعض السور ربما من داخل السورة نفهم ما هو الهدف من هذه السورة. تقول بعض في سورة نقرأ، ربما في سورة الليل، ذلك لمن خشي ربه، هذه الجرعة وهذه الآيات التي ذكرناها وأعطيناها، هذه يراد منها أن يصل الإنسان الذي يخشى ربه، يصل إلى العاقبة، إلى الطريق المطلوب أو العاقبة المطلوبة. ذلك لمن خشي ربه، ربما نقول هذه الآية هي فيها إشارة وتصريح بالهدف الذي جاءت من أجله هذه السورة.
هذه إشارة طبعا إلى أن ربما الأهداف تكون مذكورة في بعض السور. نعم، عفوا، ليست في سورة الليل، وإنما في سورة البينة. في سورة البينة التي ذكرت موضوع البينة بالنسبة إلى أهل الكتاب والمشركين، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله. هذه البينة هي رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إلا الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. هذا النص هنا يعني الرضا الإلهي خاص بمن خشي ربه. هذه السورة ما هو دورها في تحقيق هذه الخشية؟ يمكن أن يستكشف ويقال ويدعى بأن هذه السورة بشكل ولو غير مباشر أشارت إلى الهدف، وربما من هنا خلط بعض الأعلام بين الهدف وبين الموضوع، يعني موضوع السورة وهدف السورة، ونحن نريد أن نميز بين الهدف وبين الموضوع. قالوا لكل سورة هدف، وقالوا لكل سورة موضوع، وبعضهم خلط بين الأمرين، يعني قال هذه السورة هدف فذكر موضوعات السورة بعنوان الهدف. ونحن نقول ينبغي أن نميز بين الموضوعات وبين الأهداف. أولا في بالنسبة إلى الهدف أو الأهداف، من المسلم به أن السورة لأنها إنشاء رباني، نص رباني صدر من لدن حكيم خبير، والحكيم لا يعمل عملا بلا هدف، الحكيم كل عمل من أعماله له هدف، هذا معنى الحكمة. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، وما خلقنا السماء والأرض لاعبين. لا يوجد لغوية، هناك هدف، هناك قصد، فأين القصد في هذه السورة؟ فإذن نفس صدور القرآن الكريم من لدن حكيم خبير دليل على أن هذا القرآن له هدف، وصرح القرآن الكريم بأن الهدف منه هو الهدى، هداية الناس، هداية العالمين. لكن ما هو دور هذه السورة في الهداية؟ هذا ربما تصرح به السورة وربما لا تصرح به، ينبغي استنباطه واستكشافه من خلال مجموعة من القرائن والعلائم. وهنا تأتي يعني عملية تفسيرية معقدة أو مهمة، لأن طبعا تعريف التفسير يختلف من مفسر إلى آخر كما تعلمون. مثل العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه أدخل فهم المقاصد، مقاصد السور، في داخل التعريف التفسير، بينما البعض الآخر لم يلتفت أو أهمل هذا الأمر، فقال التفسير هو فهم معاني الآيات القرآنية، اقتصر على هذا الأمر، أن فهم معنى الآية هو تفسيرها، وفهم معنى آيات القرآن هو تفسيرها، أما فهم المقاصد القرآنية، مقاصد السور، مقاصد الآيات، لماذا جاءت هذه الآية بالذات؟ ماذا تريد أن تقول هذه الآية؟ يعني بالتعبير اليوم المعاصر، ما بين السطور أو ما وراء النص المصرح به، ما هي تلك الأمور؟ هل يمكن استكشافها؟ شخص يتكلم معك بكلام هو يقول كيف حالك، أنت تقول هذا عنده حاجة أخرى يريد أن أقضي له تلك الحاجة، هو الآن يسأل عن حالي، يعني هذه الآن السؤال عن الحال مقدمة لأمر آخر هو لم يبوح به، فتستكشف هذا من وجناته، من كيفية سؤاله وجوابه. واضح؟ فربما لا يصرح ببعض الأهداف. هنا أيضا نقول مقاصد السور أولا تختلف عن موضوعات السور، هذه نقطة مهمة. الأهداف غير الأهداف والمقاصد شيء والموضوعات شيء آخر، ولا نخلط بينهما كما خلط البعض من المفسرين المعاصرين. ثانيا نقول الأهداف قد يصرح بها بشكل غير مباشر من خلال بعض النصوص الموجودة في السورة، وربما في أكثر الأحيان لا يصرح بها وإنما ينبغي استكشافها، خصوصا إذا كانت هناك موضوعات متعددة في السورة مثل سورة البقرة. في سورة البقرة يمكن أن يقال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ثم كررت التقوى والمتقين وموارد ومصادق مصادق التقوى وموارد التقوى، بحيث الإنسان تصبح عنده ظاهرة معينة هي أن هذه السورة سورة التقوى، سورة تتكلم عن التقوى، عن منهج التقوى، قوانين التقوى، أسباب التقوى، موانع التقوى. فقوله تعالى هدى للمتقين، بدل أن نسميها سورة البقرة يمكن أن نسميها سورة المتقين أو سورة التقوى، لأن النص جاء هدى للمتقين والقرآن هدى للمتقين وهذا قرآن، وكرر الذكر المتقين كثيرا. فهذه كلها شواهد على أن هذه السورة موضوعها التقوى وهدفها هداية الإنسان إلى التقوى، هدى للمتقين وإعطاء هداية إضافية للمتقين بالإضافة إلى هداية الإنسان، لأن هذه السورة تكلمت عن أمور للإنسانية جمعاء وليست للمتقين، كقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، الخطاب للناس جميعا، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لاحظوا، فهنا إذن هذا الموضوع الأول الذي الآن نريد الاهتمام به، أن للسور لكل سورة مقصد هدف أو مقاصد، ربما تكون عدة أهداف للسورة، أهداف قريبة متوسطة بعيدة. الهدف البعيد هو الهداية لأن القرآن الهداية. الأهداف القريبة ما هو أو ما هي تلك الأمور التي تريد هذه السورة الآن أن تحققها، فترتبط بالهداية طبعا، إما تكون جرعة من الهداية أو خطوة باتجاه الهداية أو مقدمة كسورة العلق المباركة. سورة العلق المباركة ماذا أكدت على أي شيء؟ أكدت على العلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا مطلع السورة، وأهم شيء في السورة هو هذا المطلع، وكل ما في السورة يدور حول هذا الأمر. كلا إن الإنسان ليطغى، أيضا هذا يعود إلى أن شيء هناك يشبه العلم وليس بعلم، هو جهل، هو الجهل المركب، هو تخيل الغنى، هو يحسب أنه يحسن صنعا، يحسب أنه عالم وهو جاهل. هذا الإنسان يطغى حينما يرى نفسه غنيا عن الله، بعيدا يبتعد، كلما ابتعد الإنسان عن الله كلما طغى. فإذا هنا الجهل هو الذي يسيطر على هذا الإنسان، إذا سيطر الجهل طغى الإنسان، إذا جاء العلم الحقيقي اهتدى الإنسان. فدور هذه السورة يمكن أن نقول دور هذه السورة في الهداية المطلوبة وهو الهدف النهائي، وهو أن يتكامل الإنسان باتباع طريق الله، بالوصول إلى ضرورة العبادة والانقياد إلى الله والانقياد إلى الرسل، هذا لا يحصل إلا من خلال العلم. والسورة تريد أن تبين العلم الصحيح، العلم المطلوب، وضرورة تحصيل العلم، ضرورة طلب العلم. طلب العلم فريضة كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله، طلب العلم فريضة. هذه السورة أوجبت طلب العلم على النبي صلى الله عليه وآله بقوله اقرأ، طبعا هذا خطاب للنبي، هل يتعدى إلى غير النبي؟ هذا نبحث عنه. فيما بعد. هذا الخطاب خطاب بالأمر، والأمر يدل على الوجوب، فالسورة أوجبت على النبي القراءة. فإذا كانت القراءة هي الخطوة الأولى للتعلم، المرتبة الأولى للتعلم هي القراءة. بدون قراءة كيف نتعلم؟ حينما نقرأ نتعلم، حينما نقرأ الكتاب نتعلم، حينما نقرأ القرآن نتعلم. وعلمك ربك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك كبيرا. إذن هذه السورة يمكن أن نقول بأنها لأنها ركزت على العلم وجاءت مفردة القراءة مكررة ومفردة العلم تكررت، وذكرت أن المطلوب من هذا العلم هو اهتداء الإنسان، وبدون العلم يطغى الإنسان. فإذن هذه السورة موضوعها يعني موضوعاتها حول العلم. الهدف هو بيان ضرورة اكتساب العلم وتحصيل العلم. طبعا هذا استنبطناه الآن من النص استنباطا، ولا توجد هناك آية مباشرة تصرح بالهدف، تقول هذه السورة من أجل ضرورة إيصال معلومة وجوب التعلم أو ضرورة التعلم للاهتداء، والعلم طريق للاهتداء. ربما هذه السورة ما صرحت بشكل واضح، ولكن نحن نستكشف ونستنبط من خلال أنها قالت أن الطغيان يأتي نتيجة الجهل، والسورة أمرت بتحصيل العلم وقالت إن الله هو أكرم الأكرمين لأنه هو المعلم للإنسان، علم الإنسان ما لم يعلم، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا، يعني المفروض الإنسان إذا تعلم أن يخضع لله. كلا، لا، ليس الإنسان كذلك. مع الأسف الشديد الإنسان يطغى، متى؟ حينما يرى نفسه مستغنيا، يرى نفسه مستغنيا عن الله، وهو بحاجة إلى الله وفقير إلى الله. فإذا هو يتخيل الغنى، فعنده جهل بحاجته إلى الله، هذا الإنسان هو الذي يطغى. فالسورة بيّنت أن الانحراف جاء من هذه النقطة، من الجهل. فإذا السورة تريد أن تبين حقيقة مهمة، كثير من الناس يتخيلون أنهم علماء وهم جهال، فهذا هو سبب الانحراف. فإذا في السورة توجيه إلى أهم نقطة في الهداية وأهم مرحلة في الهداية، وهي حاجة الإنسان إلى العلم، لأن العلم هو طريق الهداية إلى الله سبحانه وتعالى والهداية إلى الحق. هذا استكشفناه من السورة استكشافا أو استنبطناه استنباطا. هذا بالنسبة إلى الهدف القريب لهذه السورة. وطبعا هناك بحث آخر وهو الموضوعات التي جاءت في السورة، وقلنا الهدف والأهداف غير الموضوعات. لاحظت هنا أن السورة الآن ذكرت عدة موضوعات، ذكرت القراءة ولها علاقة بالعلم، ذكرت ربوبية الله، اقرأ باسم ربك الذي خلق، ذكرت خلق الإنسان من علق، أن الله خلق الإنسان من علق، ذكرت لله الربوبية والخالقية والأكرمية والعالمية والمعلمية، هذه هي موضوعات مذكورة في السورة وكلها ترتبط بالعلم، وذكرت جهل الإنسان وطغيان الإنسان و كيفية معالجة هذا المرض، مرض الجهل. ثم ذكرت السورة مصاديق للإنسان الطاغي والإنسان المهتدي، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، الله هو الرقيب هو الناظر، هو البصير بكل الأمور وبكل الأشياء. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. ثم ذكرت تهديدا لهذا الإنسان الطاغي، ثم ذكرت وظائف وواجبات للنبي صلوات الله عليه وآله أمام هؤلاء الطغاة. هذه الموضوعات التي جاءت في السورة، موضوعات متعددة. نعم، هذه موضوعات كلها ترتبط بمحور، محور العلم. فإذن هنا نضيف المحور الذي تدور حوله السورة، موضوعات السور، المحور أو المحاور التي تدور حولها السورة المباركة. وهذه منصوصة طبعا، يعني في الموضوعات منصوصة في السورة، لا تحتاج إلى استنباط بخلاف المقاصد، المقاصد تحتاج إلى استنباط. المحور أيضا يمكن أن يكتشف، المحور أيضا يحتاج إلى اكتشاف، لأننا نقوم بعملية جمع وفرز وتحليل. مثلا القراءة نقول ترتبط بالعلم، التعليم خب واضح، الطغيان الذي ينتج عن الجهل، الجهل هو ضد العلم، الآثار التي تترتب على العلم والآثار التي تترتب على الجهل، هذه نجمعها ثم نقول كلها تدور حول محور واحد وهو العلم. هذا أيضا نوع من الاستنباط نمارسه حتى نصل إلى هذه النتيجة. وطبعا هناك موضوع ثالث جديد لم يطرق في عامة التفاسير، وربما بعض التفاسير أشارت إليه أو تشير إليه، أو بعض البلاغيين أو النقديين أشاروا إلى هذا الموضوع، مثل التفسير البياني للدكتور محمود بستاني رحمة الله عليه، هناك فيه التفاتة إلى هذا الموضوع الذي سوف نشير إليه، ومهم ربما يفيدنا في بحثنا التفسيري. هو منهج السور، هو استعمل كلمة عمارة السورة القرآنية أو عمارة السورة القرآنية أو هندسة موضوعات السورة الواحدة. هذه الهندسة يمكن أن نعبر عنها بمنهج السور، يعني كل سورة لها منهج معين في طرح الموضوعات وفي عرض المفاهيم. نتكلم عن هذا إن شاء الله فيما بعد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.